الأذان الأول والأذان الثاني، وليست هذه المدة الطويلة. قال نعم، الطحاوي كما تعلمون رحمه الله حنفي المذهب، فأراد أن ينصر مذهبه القال بأن الأذان الأول لم يكن الأذان الشرعي وإنما هو مجرد النداء. فقال مما يؤيد مذهبنا هو لما كان بين الأذان الأول والأذان الثاني من القرب ما ذكر في حديث عائشة لما قالت ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، قال ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال، بلال يخطئ وقت الفجر الصادق ويصيبه ابن أم مكتوم، كأن بلال ينادي المناداة العادية إلى أن يأتي ابن أم مكتوم فيرقى وينادي لأذان الصبح. لكن هل هذا القول مسلم؟ يقول الحافظ
قال وتعطي بأنه لو كان كذلك
نعم، يعني لو كان كذلك ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بلال مؤذن، إن بلال يؤذن بليل، ما الفائدة؟ واضح؟ ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مؤذن، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مؤذن علمنا بأنه ليس كما قلت. واضح؟ يعني رد على الإمام الطحاوي رحمه الله. قال نعم، يعني لو كان كذلك لكان كل مرة يصعد بلال ثم يخطئ ثم ينزل ثم يصعد يخطئ كل يوم غير صحيح، هذا لكان نادر، والنادر لا حكم له ولا عبرة به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن بلال يؤذن بليل، بأن بلال يؤذن بليل، إذن هو الأذان الشرعي، يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويبين هذا الحكم لمغزى بأنه للفجر أذانان، أليس كذلك؟ للفجر أذانان، أذان أول وأذان ثاني. قال نعم، كان شأنه عادة، هذا الذي دل عليه حديث من؟ حديث ابن عمر. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى باب تبين الاذان والاقامه ومن ينتظر
الاقامه. نعم، لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاذان شرع في بيان، كذلك بين الاقامه، شرع الان في بيان كم الوقت بين الاذان والاقامه. باب كم بين الاذان والاقامه ومن ينتظر الاقامه. ومن ينتظر الإقامة عن ماذا يسأل الإمام البخاري؟ نعم، أولا ننظر كم بين الأذان والإقامة، وكذلك من ينتظر ما له. واضح؟ قال
قال المسلم
رحمه الله حدثنا إسحاق بن شاهين، إسحاق بن شاهين الواسطي، قال
قال حدثنا خالد،
خالد هو خالد بن عبد الله، خالد ابن عبد الله، عن
الجريري،
الجريري هو سعد ابن إياس، سعد ابن إياس،
عن ابن بريدة،
ابن بريدة هو عبد الله،
عن عبد الله بن محمد الجريري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء.
غندر هو محمد بن جعفر، غندر هو محمد بن جعفر، وشعبة هو شعبة بن الحجاج. نعم،
قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المهاجرون إذا أذن أقام الأنصاري أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يصل الى الاذان والاقامه اليه. قال عثمان بن جبل تجمع بينهما إلى قليل. قال عمر بن الخطاب رحمه الله قوله اختارت بين الاذان والاقامه اما بعد فهو في روايتنا بلا تمييز وكفر استثنائيه ومميزها مكتوب وتقديمه تعالى او صلاه او نبيلا.
نعم. قوله رحمه الله باب كم بين الاذان والاقامه. يقول في روايتنا بدون تنوين باب كم بين الأذان والإقامة. واضح؟ الإعراب واحد. يقول رحمه الله أما باب فهو في روايتنا بغير تنوين وكم قال باب كم بين الأذان والإقامة هذه كم استفهامية. واضح؟ قال ومميزها كم ماذا؟ كم بين الأذان والإقامة يسأل عن ماذا؟ كم ماذا؟ كأن هناك شيء محذوف أليس كذلك؟ ولهذا قال مميزها محذوف وتقديره كم ساعة أو صلاة أو نحو ذلك. كم ساعة بين الأذان والإقامة؟ كم صلاة بين الأذان والإقامة؟ كم يستطيع يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة؟ أو نحو ذلك مما يدرك به الوقت والتحديد. وضح لكم؟ قال نعم. يقول رحمه الله لعله يعني لعل الإمام البخاري أراد أن يشير بهذا الاستفهام إلى حديث رواه جابر وفيه التقدير. حديث جابر فيه التقدير حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرق الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة. هذا هو القدر. واضح؟ قدر ما يأكل الآكل أو يشرب الشارب أو يدخل الإنسان أعزكم الله إلى قضاء الحاجة ثم يخرج. هذا هو القدر بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة. يقول أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف. أقول انظر إرواء الغليل رقم 28 و200 يعني من أراد أن يعرف سبب الضعف. وضعيف الترمذي رقم 30. وقال الشيخ هناك ضعيف جدا ضعيف جدا. يقول رحمه الله يقول الحافظ رحمه الله وكلها واهية يعني شديدة الضعف يعني لا يقوي بعضها بعضا. واضح؟ لا تتقوى. ولهذا بين رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث ضعيف. وهذا التقدير إنما هو تقدير ماذا؟ لو صلح لكان واضح لكن لم يصح به الحديث. قال نعم. ولهذا أتى بالاستفهام. لو كان ثابت عنده لكان قال الإمام البخاري مثلا باب بين الأذان والإقامة قدر الأكل والشرب لكن هو أراد أن يأتي بصيغة الاستفهام إشارة إلى أنه لا يعرف بحديث جابر حيث إن حديث جابر ضعيف. واضح؟ حيث إن حديث جابر ضعيف لم يثبت. قال يعني يقول ابن بطال رحمه الله لا حد لذلك لم يرد في ذلك حد يعرف به حتى يقيد وإنما ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتماع المصلين بعد دخول الوقت. إذا اجتمع المصلون في المسجد وأراد الإمام أن يقيم فله أن يقيم. وضح لكم؟ لا حد لأكثره ولا لأقله. وهذا الذي كان يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كما تعلم وفي غيرها. كان في بعض الأحايين يطيل ويتأخر إلى قبيل نصف الليل، وكان في بعض الأحايين مباشرة، وغير ذلك من الصلوات كما هو معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع المصلون صلى، إذا رأى أنه لم يجتمع وعلم بأنهم سيأتون من حالهم فإنه له أن يؤخر حسب ما يرى من المصلحة. قال قال لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أنه يجوز للمسلم أن يتطوع بين كل أذان وإقامة، هذا لا خلاف فيه، إلا في المغرب. فهل يجوز له أن يتطوع بعد أذان المغرب مباشرة قبل الإقامة، أو أن ذلك غير مشهور؟ وضح لكم؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وسيأتي بيان الخلاف إن شاء الله. قال نعم، يقول في رواية الكشميهاني وقعت زيادة وهي ومن انتظر الإقامة، وهي التي معنا في الباب. وضح لكم؟ ومن ينتظر الإقامة، يقول هذا غير صحيح، لأن هذا التبويب سيأتي في الباب الذي بعده، وكأن هذه الزيادة خطأ من النساخ وقعت في هذا المكان، لأنه سيأتي في الباب الذي بعده باب من انتظر الإقامة، فلم يكن بين هذا وذا فرق. وهذا يبعد أن الإمام البخاري يكرر الأبواب، لأنه لا فائدة الأنصار من التكرار. وضح لكم؟ قال
في هذا السؤال ذكر أبن حجر أن من نسخ عن الإسلام كان يعني خلق بين الأبواب، لما نظر في بعض الحديث كان ذلك ما سمعت الباب أو الباب لم يذكر حديث ذكر حديث معين.
نعم
أدخل في الأبواب
صحيح، هذا ذكره. ولهذا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى اعتمد في كتابه هذا رواية أبي ذر، اعتمد رواية أبي ذر في هذا الكتاب، ولم يعتمد بقية الرواية، وإنما يشير إليها إشارة، لأن أدق رواية للبخاري نسخت هي رواية من؟ رواية أبي ذر. ولهذا تجد أنه يشير إلى بقية الروايات. وضح لكم؟ هذا هو الغالب في صنيعه رحمه الله. قال
قال أول حدثنا إسحاق بن الوقتين هو ابن سعيد، ويحتمل أن يكون هو الذي عناه بن يقين، ونقلنا معه الذي مضى، لكني رأيته كما نقلته هو في قصة الحلبين، وهو قطعة قريب عن إسحاق بن العلام، وهو الوقتين أيضا، لكن ليس له رواية عن خالد، وهو قصة عبد الله الطحان.
نعم، إذن هنا قال قوله حدثنا إسحاق الواسطي هو ابن شاهين إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، ثم ذكر بأن خالد هو ابن عبد الله. قال يعني في مقدمة هذه الساري. وضح لكم؟ قال يعني وقع مسمى في رواية وهب ابن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، وهذه إحدى فوائد المستخرج. أنتم تعلموا الفرق بين المستخرجات والمسانيد والسنن، ليس كذلك؟ المستخرج هو أن يأتي الراوي ويستخرج كتاب من الكتب، مثلا يأتي راوي يستخرج على الإمام البخاري، فماذا يفعل؟ يروي هذا الحديث بإسناده عن شيخ البخاري فما فوق. وضح لكم؟ يأتي من فوق شيوخ البخاري ويروي بإسناده، وهذه المستخرجات تكون فيها فوائد غالبة، إما أن تبين الراوي المبهم في هذا الإسناد، إما أن تبين زيادة في المتن أعرض عنها بعضهم إلى آخره. وضح لكم؟ وبين هنا الحافظ رحمه الله بأنه وقع في رواية وهب ابن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، قال فعرفنا من هو، هذه فوائد، فائدة من فوائد المستخرجات. قال
وهو معدود في من الجار واتفقوا على أن سماع المتأخرين كان بعد الإدارة وقالوا منه لكن أخرجوا الإسماعيلي.
نعم، إذن هنا إشكال. إذا كان هذا خالد كما بين رحمه الله تعالى أن الجرير هذا عرف بماذا؟ بالاختلاط، وهذا الاختلاط إنما جاء متأخرا، وممن روى عنه من المتأخرين وهو مختلط خالد، خالد هذا ابن عبد الله ممن روى عنه. إذن هذا الإسناد إسناد الإمام البخاري على هذا يكون فيه ضعف، أليس كذلك؟ لأن خالد هذا روى عن الجريري وهو بعد اختلاطه، والرواية عن المختلط بعد اختلاطه تعد في قسم الضعيف، يعني يتوقف فيها لأنها قد تكون مما روى وهي قد اختلطت عليه. وضح لكم؟ لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جبل، وعرف ويعرف بأنه خالد هذا روى عنه بعد اختلاطه، ولكن سيبين لك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن في المستخرجات بأن له إسناد، فكأنه يقول لك الحديث أيضا له إسناد قد روي عنه بعد قبل اختلاطه. فقال
لكن أخذوا بن علي بن
زريع وعبد الأعلى وابن علي. انظر، كل هؤلاء يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علي، كل هؤلاء رووا عن من؟ عن الجرير هذا، وهؤلاء كلهم رووا قبل ماذا؟ قبل الاختلاط. إذن لا يضرنا أنه عن خالد ما دام وجد هؤلاء، إذن هذا الحديث عن خالد يعد في قسم الصحيح أو الضعيف؟ فالصحيح، لأنه وإن كان روى عنه بعد اختلاطه إلا أن هذه الرواية صحيحة جزما، وإن كانت عن خالد الذي روى عنه بعد الاختلاط، بدليل أنه قد روى عنه هؤلاء الأئمة نفس الحديث قبل ماذا؟ قبل الاختلاط، فهذا لا يعد من مما اختلط عليه فيه من الأحاديث، وإنما هو صحيح. وضح لكم؟ قال
قال الله من يمن سمع منه قبل، وهي حتى فوائد المستخرجات منه. قال الله عند مسلم بن زريع عبد الأعلى أيضا، وقد قال العبري إنه ما أصحح سمعنا عن من الزريعي.
نعم، يعني من؟ عبد الأعلى. قال
فإنه سمع عنه قبل اختلاطه في زمان الجليل، ولم يختلف فيه مع ذلك الزويري، فزادعه عليه كهمة ابن الحسن عن ابن بريدة.
نعم، يعني كهمة هذا أيضا تابع، إذا لم ينفرد به وإن كان قد اختلط بآخره، وروى عنه قبل الاختلاط، ولو فرضنا أنهم روى عنه بعد الاختلاط ولم يروي عنه إلا خالد، يعني حدنا أن نتوقف في الرواية، لكن مع ذلك لم ينفرد الجريري هذا، تابعوا عليه كهمس، إذن الرواية ثابتة. وضح لكم؟ قال
وسيأتي عند المصنف بعد
ذلك. نعم، ولهذا لا يجوز ولا ينبغي لطالب العلم أن يتجرع على الإمام البخاري بسهولة، يقول الله انظر هذا الإسناد ضعيف، ثم يأتي إلى كتب الرجال ويقول الجريري هذا اختلط بآخره، وممن روى عنه بعد الاختلاط خالد، والإمام البخاري أخرج له فيما لا في الصحيح، فالحديث إسناده ضعيف. خطأ، ارجع إلى العلماء وانظر ماذا قال العلماء في هذا الإسناد، وماذا تكلم العلماء، لأنهم أعلم منك وأدرى منك ولهم باع، ونظرهم ليس كنظر هذا الطالب الذي ليس له باع في علم الحديث. أولا لابد أن تكون هيبة الإمام البخاري في قلبك، لأنها لو كانت الهيبة موجودة لن تتجرأ، ستبحث وتبحث وتبحث، في النهاية لو سئلت ستقف تقول هذا الذي وصلت إليه، ابحث. لكن لما تكون هيبة العالم والعلماء غير موجودة من السهل أنك تتجرأ، تقول الله فلان أخطأ وفلان 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 بسهولة. لماذا؟ لأن هيبة هذا العالم لم تدخل في قلبك. ونحن ما نزعم بأن الإمام البخاري معصوم، لا، الإمام البخاري يصدر منه خطأ لا شك، غير معصوم، قد يوجد منه خطأ حتى في هذا الكتاب، لكن خطأ هذا العالم لا شيء في مقابل ما أتى به، أليس كذلك؟ يعني شيء يسير مما تكلم عليه العلماء في هذا الكتاب، وهو نادر جدا، وأجاب عليه العلماء. اعتقادات الدارقطني وغيره، اعتقادات الدارقطني وغيره أجاب عليها العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا سيمر في طيات هذا الكتاب إن شاء الله ما يدل على ماذا؟ ما يدل على أن الإمام البخاري أصاب رحمه الله تعالى. يعني لو نظرنا في هذا الإسناد سينظر الطالب أول نظرة يقول هذا الحديث إسناده ضعيف. الإمام البخاري لا يدري بهذا، يعلم بهذا، ولكن له مغزى رحمه الله تعالى. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كلام العلماء وإلى الشروح الموسعة، وينظر إلى كلام أهل العلم وماذا قالوا في هذا الإسناد، ثم يسير على دربهم. أما يتجرأ فهذا والله هو الضلال، وهو الخطأ الفادح، لأنه سينسف كلام أهل العلم بغير علم. يقول رحمه الله:
وفي رواية أبيه من الزراعة من الزراعة لها تسمية من زريعة عبد الله والتطريق بتحديثه من زريعة. قال قوله من أولي أذانين،
أي أذان والإقامة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، الأذان الأول عرب أذانين، أذان وأذان، إذن الأذان الأول معروف. قال والأذان الثاني المراد به الإقامة، بين كل أذانين أذان وإقامة. كيف عرفنا ذلك؟ قال يعني لا يصح أن نحمله بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وأذان صلاة. لماذا؟ لأنه ورد أن هناك أوقات قد نهى عنها الشارع. لو قلنا بين أذان الفجر وأذان الظهر صلاة، هل يصح هذا؟ لأن هناك أوقات منهي، يعني معناه أنه يصلي في كل هذا الوقت، وهذا لا يقول به عالم. وضح لكم؟ إذا المراد به هنا بين الأذان والإقامة، وسيبين أيضا الدليل الدال على ذلك. قال لأن
الصلاة بين الأذانين والقرآن والقرآن لمن شاء،
يعني هذا أيضا مما يدل، لأنه لو كان المراد به بين كل أذانين يعني بين الأذان والأذان صلاة مفروضة، لو حملناه على هذا المعنى لأدى هذا إلى باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة قال لمن شاء، وهل يقال هذا في الفرائض؟ هل يقال بأنه في الفرض لمن شاء؟ لا، فلا يقال في الفرض لمن شاء. إذن يحمل على ماذا؟ يحمل على صلاة النافلة. وهذا أين يكون؟ وهذه الصلاة أين تكون؟ بين الأذان والإقامة، لأنه بين الأذان والأذان صلوات نافلة، يعني ما لا يوجد فائدة من ذكرها. لو حملنا بين الأذان والأذان صلاة نافلة، إن قلنا صلاة فرض بينا بطلانه، وبين الحافظ بطلانه، أن هذا الكلام باطل. واضح يا أخوان؟ يعني لو قلنا بين أذان وأذان صلاة مفروضة هذا يكون باطل. لماذا؟ لأنه قال لمن شاء. ولو قلنا إن المراد به بين الأذان والأذان صلاة نافلة هذا أيضا لا فائدة منه، لأنه معروف بأن هناك صلاة نوافل كثيرة تقع. إذن لم يبقى إلا بين ماذا؟ بين ما يتوقع أنه لا صلاة بينهما، وهما ماذا؟ الأذان والإقامة. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بين الأذان والإقامة صلاة لمن شاء. وضح لكم؟ لم يبقى إلا بين الأذان والإقامة، وفي هذا دليل على أنه يطلق على الإقامة بأنها أذان، يطلق على الإقامة بأنها أذان. وهذا قد بينته لكم فيما يتعلق بالترديد خلف المؤذن وخلف المقيم. قال يعني بأن ذلك المراد، أي المراد بالأذان والإقامة. ولهذا انظر إلى كلام الإمام البخاري: باب كم بين الأذان والإقامة، ما قال كم بين الأذان والأذان، قال بين الأذان والإقامة، حتى يفسر لك بأن المراد بالأذان هنا في الحديث ها الإقامة. وضح لكم؟ قال نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين. لماذا أطلق الأذان؟ لماذا من لم يقل بين الأذان والإقامة؟ قالوا هذا من باب التغليب، كما يقال للشمس والقمر ماذا يقال؟ القمرين، يراد به ماذا؟ الشمس والقمر. وضح لكم؟ كقولهم القمرين للشمس والقمر، يقال القمران للشمس ماذا؟ والقمر. العمران من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهكذا. نعم، الأسودين للماء والتمر، وعلى ذلك فقس. إذن هذا من باب التغليب. قال نعم، يقول رحمه الله ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أو أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام، أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة. يعني لما يقول المؤذن يبدأ في الإقامة كأنه يعلم الحاضرين بأن وقت الصلاة حضر، سنصلي جماعة. وضح لكم؟ كالأذان الذي هو نداء وإعلام بدخول وقت الصلاة، أما هنا إعلام بدخول الصلاة لأننا سنصلي. قال ولا مانع من حمل قوله أذانين على ظاهره، وبينت لكم بأنه إذا حمل على أن المراد به أذان وأذان ونافلة لمن شاء، هذا الكلام يكون فيه شيء من الضعف. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، لأنه معلوم بأنه بين الأذان والأذان صلوات كثيرة نافلة ولا يمنع منها الشارع. وضع لكم؟ هذا الكلام يكون كلام لا فائدة منه، وهذا يرد على أن يحمل على ما قاله الحافظ في النهاية بأنه لا مانع من حمله. نقول المانع هو أنه لو حملناه على ذلك لصار معنى الكلام بين كل أذانين صلاة نافلة لمن شاء، ما أتانا الخبر بشيء جديد. معلوم من أحاديث كثيرة بأنه بين الأذانين صلوات لمن شاء، فلم يكن للكلام ثم فائدة. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل في الكلام التأسيس، بمعنى أن الأصل في الكلام أنه يؤسس لك حكم جديد، لا أنه يؤكد، لأن التأكيد إنما يؤتى به إذا شك الإنسان بالشيء أو أراد أن يثبته. وما الفائدة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بين الأذان والأذان صلاة نافلة، وهو معلوم من الفعل ومن القول بأنه بين الأذان والأذان صلاة نافلة، صلاة الضحى، صلاة كذا، صلاة كذا، صلاة كذا. إذن لا يحمل هنا إلا على ماذا؟ على الأذان والإقامة، فيكون له معنى جديد، وهو أنه يا من قد يظن بأن الصلاة لا تنبغي أن تكون بين الأذان والإقامة لقرب الصلاة، فإنه يجوز لك أن تصلي بين الأذان والإقامة إذا شئت. وضح لكم؟ كما قلت لكم لأنه من باب التأسيس لا من باب التوكيد. قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، صلاة هذه نكرة ليس كذلك، وهي في سياق الإثبات. قال المراد بالصلاة هنا أي وقت الصلاة، بين كل أذانين هو وقت للصلاة، أو المراد صلاة النافلة، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنه في النهاية ماذا قال؟ لمن شاء. فهل يقال للوقت لمن شاء؟ لا. إذن لا يكون هذا إلا المراد به ماذا؟ التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة لمن شاء. وضح لكم؟ لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فهذا يدل على أن المراد بها ماذا؟ صلاة النافلة. قال أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق، والإطلاق يفيد العموم البدني. وضح لكم؟ الإطلاق يفيد العموم البدني لا العموم الشمولي. يعني قولنا أعتق رقبة يشمل كل رقبة، ولكن هذا على سبيل البدل، لو أعتق واحدة أجزى انتهى. لكن لو قلنا أعتق الرقاب هنا العموم شمولي، لابد أن يعتق جميع الرقاب، ما يترك ولا رقبة، بخلاف الأولى أعتق رقبة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة نكر في سياق الإثبات، إذن تفيد العموم البدني. فلو صلى ركعتين أجزى، صلى أربع أجزى، صلى ست أجزى، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وضح لكم؟ واضح؟ صلى ركعتين، صلى أربع، صلى ست، صلى ثمان، صلى عشر، حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأنها نكرة في سياق الإثبات فتفيد ماذا؟ الإطلاق. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال الزين بن المنير رحمه الله قال المراد، يحتمل أن يكون المراد به الحد على أن يبادر الإنسان إلى المسجد من حين سماع الأذان لانتظار الإقامة، فهو إذا انتظر الإقامة هو في ماذا؟ في صلاة. نعم، إذا انتظر الإقامة هو في صلاة، هذا ثبت به النص. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، هذا يشير إشارة واضحة إلى أن المراد بها صلاة النافلة، وكل الاحتمالات ضعيفة إلا احتمال صلاة النافلة. وضح لكم؟ قال انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الراوي هنا لما قال ثلاثا يعني كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول ثلاثا، فقال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم في الثالثة قال لمن شاء، يعني بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وضح لكم؟ واضح؟ قال يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء بالثالثة، ولم يقل بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لأن هذا ثلاثة، أليس كذلك؟ هذا ثلاثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثالثة لمن شاء، يعني قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء أتت في الجملة الثالثة. وضح لكم؟ قال بخلاف ما يشعر به،
بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى، إنه
يعني ظاهر الرواية لما قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء، يعني كأنه يشعر بأنه قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، هذا هو الظاهر الذي تشعر به هذه الرواية، إلا أن الرواية التي ستأتي بعد باب وضحت أن كلمة لمن شاء أتت في الجملة الثالثة فقط. وضح لكم؟ واضح؟ قال لمسلم والإسماعيلي جاء قال في الرابعة لمن شاء. فكيف نحمل هذه الرواية؟ الأولى وجهناها عرفنا التوجيه، لكن قال في الرابعة لمن شاء، قال انتبه، الرواية التي قلناها بين كل أذانين صلاة لمن شاء هذه الأولى، بين كل أذانين صلاة لمن شاء ثانية، بين كل أذانين صلاة لمن شاء الثالث، بين كل أذانين صلاة، هذه الأولى. بين كل أذانين صلاة الثانية. بين كل أذانين صلاة الثالثة. الرابعة لمن شاء، ما قال بين كل أذانين. فالذي قال بالرابعة حمله على هذه الصفة، فرأى أن الجمل كم؟ أربع. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، هذه ثلاث. في الرابعة لمن شاء. هل تعارض هذه الرواية التي سبقت؟ لا، لأن من نظر وقال في الثالثة نظر إلى أن لمن شاء مرتبطة بالجملة الأخيرة غير منفصلة، فكأنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. كم صار؟ ثلاث. قال فقال في الثالثة. أما من قال وقال في الرابعة نظر إلى ماذا؟ إلى فصل الجمل، فقال بين كل أذانين صلاة، هذه أولى. بين كل أذانين صلاة، هذه ثانية. بين كل أذانين صلاة، هذه ثالثة. لمن شاء، هذه جملة منفصلة. كم؟ قال في الرابعة لمن شاء. فلا تعارض. وضح لكم؟ قال نعم، يعني لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا خبر، والخبر كما تعلمون في اللغة يأتي بمعنى الإنشاء، وإذا كان بمعنى الإنشاء إذن هو أمر، وإذا كان هو أمر إذن هو الأصل في أن الأمر للوجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كأنه يقول صلي بين كل أذانين، لأن الخبر يأتي بمعنى الإنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر، لكن ما المراد به؟ فليرضعن أولادهن. وضح لكم؟ إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة كرر هذا الأمر كم؟ ثلاث مرات، فكأنه قد يستشعر السامع بأن هذا التكرار يؤكد الوجوب، فلهذا قال في الثالثة لمن شاء، وهذا فيه دليل لمن قال بأن الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق هذا الأمر وكرره لو كان يحمل على الاستحباب لا فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، لكن لما قال لمن شاء الأصل عنده أن الأمر يفيد الوجوب، خاصة إذا كرر، فلهذا قال لمن شاء الثالثة. وضح لكم؟ قال يعني حتى يبين بأن الأمر هذا لي الاستحباب، وإنما كرره من باب التوكيد على الاستحباب. قال
وقال ابن التوكيد فإن هذا الحديث أنه يجوز للفراغ أن المكان للفراغ
نعم. انظر إلى هذا الكلام الدقيق من الجوزي رحمه الله، يقول فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان يمنع أن يفعل سوى الصلاة، كأن السامع كما بينت لكم فيما سبق لما قال بين كل أذانين يستشعر بأنه كأنه قد يستقر أو كان مستقر أو يخشى أن يستقر في أذانهم، أنه إذا أذن المؤذن امتنع عن الصلاة وانتظر فقط الفرض حتى تصلي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أراد أن يرفع هذا التوهم. واضح؟ قال
فبين أن التفرق بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس، وقد صح ذلك في الإقامة كما بين، ورفع
عند أحمد في المسند برقم 23,608,000. نعم.
قال وقد صح ذلك في الإقامة كما سيأتي، ووقع عند أحمد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهو أخف من الرواية المشهورة إلى المشهورة،
يعني المشهورة عند مسلم وغيره، عند الإمام مسلم وغيره، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أما الإمام أحمد وقع عنده إلا التي أقيمت. سنتكلم إن شاء الله على هذا الحديث وما يتعلق به لما يمر علينا إن شاء الله من كلام الحافظ. نعم.
وأخبره في حديث هذا كان المؤذن إلى أسد في ولد الإسماعيلي إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب.
انظر هنا يقول رحمه الله في هذا الحديث كان المؤذن إذا أذن، رواية أنس كان المؤذن إذا أذن قام الناس. قال في رواية الإسماعي إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب، إذن هذا الأذان يتعلق بماذا؟ بالمغرب هنا، وإن كانت بقية الصلوات من نفس الحكم، لكن المغرب أدل على المعنى لأن الخلاف فيه. بينا بأنه لا خلاف بين أهل العلم، وبين الحافظ بأنه لا خلاف بين أهل العلم، بين كل أذان وإقامة يجوز أن يصلي الإنسان النافلة، إنما الخلاف في المغرب. فكأن الإمام البخاري أراد أن يشير بأنه كذلك في المغرب بدليل رواية أنس كان المؤذن إذا أذن قام الناس، وسيأتي بأن هذا كان في المغرب أيضا في رواية البخاري سيأتي، لأنه قال يصلون الركعتين قبل المغرب، إذن إذا أذن للمغرب واضح. قال
في رواية النسائي قال كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا تقدم للمؤلف في أبواب ستر العورة.
نعم، يعني قام كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الأمر عظيم. لماذا؟ لو قام ناس، لو كان من بقية الصحابة لقلنا لا بد من اتباعهم لأنهم إنما أخذوا ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما قال كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال قوله هذا في رواية النسائي قال كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا تقدم للمؤمن في أبواب ستر العورة.
نعم، يعني لما قال قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري، لماذا؟ حتى يصلوا ركعتين، فهذا نص ظاهر في استحباب ماذا؟ صلاة ركعتين قبل المغرب. في أيضا دليل إلى أن الصحابة كانوا يصلون إلى السترة، ظهر أليس كذلك؟ يبتدرون السواري حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى السترة، ليس كما يفعل كثير من الناس إلا من رحم الله، تجد أنه يصلي ولا يكون بينه وبين السترة، يعني لا يضع أمامه سترة. وبينا بأن السترة الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها واجبة، وبينت لكم الأدلة في هذا الكتاب، وبينت لكم حديث ابن عباس لم يكن بينه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء إلى غير جدار بمنى، بينت لكم ذاك الحديث وكلام أهل العلم وكلام الحافظ رحمه الله بالتفصيل، أليس كذلك؟ أن الراجح بأن السترة واجبة. قال
قالوا يبتدرون أي يبتدرون، والسواري جمع سارية، لأن غرضهم في الانتقال إليها الانتظار بها مما يدور بين أيديهم في كونهم يصلون الصلاة. قالوا كذلك أي في تلك الحالة، وزاد مسلم في طريق عبد العزيز بن زهير عن أنس فيزيد الغريب فيحتفظ الأسرار الصلية من كثرة من المصلين.
انظر إلى هذه الرواية، يعني يأتي الغريب إلى المسجد ويظن أن صلاة المغرب قد انتهت، لماذا؟ لكثرة ما يرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد أذان المغرب يصلون فرادى لكثرتهم، فيأتي الداخل يقول أن صلاة الجماعة انتهت، إذن هؤلاء صلوا والآن يصلوا السنة التي هي بعد المغرب، واضح؟ لكثرة من كان من الصحابة رضوان الله عليهم من يفعل ذلك، لهذا على الإنسان أن يقتدي بأولئك الأخيار رضي الله عنهم بأن يطبق هذه السنة المهجورة، إلا في بعض المناطق وبعض البلدان وبعض المساجد ممن عرف هذه السنة، فعلى طالب العلم أن يحيي هذه السنة المهجورة حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث رواه الإمام مسلم، سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. انظر فضل عظيم واضح. فيطبق هذه السنة ويبين لهم بأن خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعني لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قوله شيء نعم. يقول رحمه الله قوله لم يكن بينه ماذا؟ ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. لم يكن بينهم يعني بين الأذان والإقامة شيء. قال شيء هذه نكرة أليس كذلك؟ ومنونة. يقول رحمه الله هذا التنوين للتعظيم أليس كذلك؟ هذا التنوين للتعظيم يعني لم يكن بينهما شيء كبير. وليس المراد النفي المطلق. وضح لكم؟ لم يكن بينهما شيء كبير. ولهذا قال وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة. لأن الرواية المعلقة قال عثمان إلى آخره لم يكن بينهما إلا قليل. إذن لا بد من أن نحمل شيء هذه ليست نكرة في سياق النفي فتفيد العموم هنا. لا، هنا تفيد نفي الكثير لا نفي العموم المطلق. يعني لم يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير. لهذا من دقة الإمام البخاري أنه يعلم بأن القاعدة النفي بسياق النكرة بسياق النفي تفيد العموم، عقب بالرواية الأخرى ليدلك على أن النفي ليس على عمومه، وإنما المراد به ليس بين الأذان والإقامة أو لم يكن بين الأذان والإقامة شيء أي كثير. والقاعدة تقول ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل. هذه قاعدة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. نفي الكثير يقتضي إثبات القليل جزما. لم يكن في المسجد رجال كثر، إذن في رجال أو ما في رجال جزما.